أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وصل الكلام بنا إلى مدى دلالة الأخبار، وبين المصنف أنه سيتعرض إلى تفصيلين، إلى أن الأخبار دالة على الشبهة مطلقا أو خصوص الشبهة الموضوعية كما ذهب إلى ذلك الأخباريون، والتفصيل الثاني هو القول التاسع الذي تقدم من أقوال حجية الاستصحاب، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فيكون الشك في الأول في المقتضي ليس حجة، والأخبار ليست دالة عليه، أما الشك في الرافع فهو الحجة والأخبار دالة عليه. ما هو المراد من الشبهة الموضوعية؟ الشبهة الحكمية. ما هو المراد من الشك في المقتضي؟ الشك في الرافع. قال لابد من بسط الكلام، ثم بعد ذلك معرفة هذه الاصطلاحات، ثم نرى أن الأخبار دالة أو ليست بدالة. أما بالنسبة إلى الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، واضح أنه إذا كان الشك في الحكمي، سواء كان هذا الحكم وجوب أو حرمة، فهل يستصحب؟ مثاله التدريس المعروف، كمن كان على يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ثم شك في زمن الغيبة، هل هي باقية، هذا الوجوب باق أو لا؟ فبناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية أن نستصحب الوجوب السابق ويحكم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. طبعا هذا مع فرض أنه لا يوجد عندنا دليل لفظي، نسوي مثال تدريسي، يعني فرض الكلام أنه وصلت النوبة إلى الأصول العملية، مو عندنا دليل لفظي يدل على استحبابها أو حرمتها أو إلى آخره، لا فرض الكلام أننا ما عندنا دليل لفظي، فصار الأمر إلى الأصل العملي، بما أنه عندي حالة سابقة فأستصحب الحالة السابقة، فلا يكون شك بالتكليف مع عدم الحالة السابقة حتى يقال بجريان البراءة. وهذا الذي هو شك في الشبهات الحكمية أنكره الأخباريون، على أن عندهم الشك في الشبهات الحكمية إنما هو مجرى لأصالة الاحتياط، يعني إذا كان هناك شبهة في التحريم فيجري الاحتياط ويكون الاحتياط الترك، إذا كان شبهة في الوجوب يجري الاحتياط ولا بد من إتيان بهذا الفعل، وهكذا. هذا الشك في الشبهات الحكمية مع غض النظر عندهم سواء كانت لهذا الأمر حالة سابقة فتستصحب أو لم تكن له حالة سابقة فلا تستصحب. أما بالنسبة على عند الأصوليين إذا كانت له حالة سابقة تستصحب الحالة السابقة، فلو فرضنا الحالة السابقة عدم الوجوب يثبت عدم الوجوب. أما إذا لم تكن له حالة سابقة فالأصوليون عندهم البراءة من التكليف، هم يقولون لا الاحتياط يجري الاحتياط. واضح إن شاء الله. فصير الخلاف في قضيتين، في قضية البراءة وفي قضية الاستصحاب، ما يهمنا هو الاستصحاب. فالسبب في ذلك، ما هو الوجه في ذهابهم إلى حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية؟ يقولون الأخبار التي تقدمت سواء كانت الأخبار العامة التي تعبرون عنها أو الأخبار الخاصة هي كلها شبهات موضوعية، شك في الثوب، شك في عدد الركعات، شك في النوم، هاي إنما هي شبهات موضوعية مو شبهات حكمية، إنما هي اشتباه في الموضوع، شبهة في الموضوع التي تؤدي إلى الاشتباه في الحكم أنه يحكم عليه بهذا الحكم أو لا. وأدلة الاحتياط شاملة للمقام لا تعارضها أدلة الاستصحاب. المصنف يقول أن الإنصاف، إذا رجعنا إلى الإنصاف مع غض النظر عن قضية أنه يميل إلى أي رأي، الإنصاف يقتضي عدم إنكار وجود أخبار عامة، لا سيما الأخبار الأخيرة التي ذكرت أنها لم يكن مورد السؤال عن 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 شيء. صحيح، قدم عندنا حديثين عن أمير المؤمنين عليه السلام من الخصال ومن الإرشاد أنها عامة، وابتدأ الإمام عليه السلام بالكلام بمضمون أن اليقين لا ينقضه الشك، أو لا ينقض الشك اليقين، فهذه أخبار عامة، على أنه في الأخبار التي وردت في جواب سؤال مخصوص كان الجواب معلل، فيكون هذا من قبيل منصوص العلة، ومنصوص العلة معلوم أنه العلة أعم، ثابتة لهذا المورد ولمورد آخر. نظير هذا فهم عرفي، نظير ما ذهب المريض إلى الطبيب وقال له لا تأكل مثلا الليمون لأنه حامض، فليست الخصوصية للليمون وإنما الخصوصية لمن؟ لكونه حامضا، فكل ما يكون حامضا بعد ذلك أنت اجتنب عنه. فالإثنان العلة عممت الحكم إلى أشياء أخرى، وما ذكر في كلام الطبيب إنما هي من قبيل المثال لا تأكل الليمون، لكن علله والعلة عامة تصلح أن تكون علة لثبوت الحكم لشيء آخر. واضح إن شاء الله؟ على أن ما ذكر من أدلة الاحتياط المصنف يقول قد تقدمت، وفي كلامه هذا قدس الله نفسه إشارة إلى أن المصنف قد بحث الأبحاث السابقة، الأصول الثلاثة أصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة التخيير، الظاهر أنه بحثها لكنها فقدت ولم تصل إلينا من خلال عبارة التي ذكرت. إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا، هسه الشبهات الحكمية بدوا هاي تحتمل أنها سواء كانت وجوبية أو تحريمية، لكن الظاهر من بعض الشراح استنادا على كتب أخرى يفسرون الشبهات الحكمية مطلقا، يعني سواء كان للمشكوك حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة. إذا كانت له حالة سابقة فالأصوليون على الاستصحاب وهم على أصالة الاحتياط، ليس له حالة سابقة الأصوليون على البراءة وهم على الاحتياط أيضا. واضح إن شاء الله؟ أو البعض يعبر عنها الشبهات الحكمية سواء كان الشك في أصل الجعل أو كان الشك في بقاء واستمرار المجعول، يعني نفس القضاء نفس المعنى، أن تكون له حالة سابقة أو ليست له حالة سابقة. وأما الشبهات الحكمية مطلقا سواء كان شك في أصل الحكم أو كان شك في ماذا؟ في بقاء الحكم واستمراره، فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها فلا تعارض أدلة الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك، هي لا تعارضها أدلة الاستصحاب. ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل، فيكون من قبيل منصوص العلة، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. العلة المنصوصة هي لا تنقض اليقين بالشك، وإذا فهمنا أن اليقين بما هو يقين لا ينقضه الشك بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، لا اليقين بالوضوء لا ينقضه الشك، أما إذا كان يقينا بالصلاة فينقضه الشك، يقينا بوجوب الجمعة فينقضه الشك، لا اليقين بما هو يقين ليس للشك صلاحية ومكنة وشأنية أن يكون ناقضا لليقين ويقتضي رفع اليد عن اليقين. فعلى هذا تكون منصوصة العلة، وإذا كان منصوص العلة، العلة تعمم الحكم إلى أفراد أخر، وهي فعلا عممت الحكم إلى الشبهة الحكمية. على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين. وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها، هل هي دالة على الاحتياط وتامة أو لا، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. يعني يتبين من هذا أن المصنف قدس الله نفسه قد بحث الأصول المتقدمة. أدلة الاحتياط ما هو موضوعها؟ لعله تقدمت الإشارة من المصنف، أدلة الاحتياط شنو موضوعها؟ عدم وجود المؤمن، لما لم يكن هناك مؤمن فيجب على المكلف الاحتياط من أجل اليقين بفراغ الذمة، والاستصحاب مؤمن، استصحاب مجعول شرعا فهو مؤمن وعليه، فلا يكون موضوع للأخذ بأدلة الاحتياط، ما لها رافعة لموضوعها. أدلة الاستصحاب رافعة لموضوع أدلة الاحتياط، كما أنها رافعة لأدلة البراءة، لذا أن الاستصحاب مقدم على البراءة ومقدم على الاحتياط، لأن موضوع البراءة عدم البيان، والاستصحاب بيان شرعا، وموضوع الاحتياط هو عدم المؤمن، والاستصحاب مؤمن. يعني شنو مؤمن؟ للمكلف أن يحتج به يوم القيامة، معذر له أني عملت بمقتضى الاستصحاب الذي جعل لي من قبل الشارع. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني بين الشك في المقتضي والرافع، هذا هم نقرأ لا بأس به، يعني ما بي فأعتقد فد مطلب. هذا هو القول التاسع المتقدم، والأصل فيه المحقق الحلي قدس الله نفسه، ثم المحقق الخوانساري، وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم، وقد دعمه جملة ممن تأخر عنه وخالفهم في ذلك الشيخ الأخوان صاحب الكفاية، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا، وهو الحق أن الاستصحاب حجة مطلقا لا في خصوص التفصيل، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الأخوان قدس الله أنفسهم جميعا. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل اللي هو التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيها من جهتين، من جهة المقصود من المقتضي والمانع. ما هو المراد من هذين الاصطلاحين؟ هل الاصطلاحين الموجودة في الفلسفة أو لا، المراد منها شيء آخر؟ ومن جهة مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، هل الأخبار دالة على هذا التفصيل أو لا؟ الجهة الأولى المقصود من المقتضي والمانع، يقول المصنف من تعب أنفسنا ونستظهر، وإنما نحيل ذلك إلى بيان الشيخ الأعظم، هو الذي كل من تأخر عنه ناقش كلامه، كلام الشيخ الأعظم في هذا التفصيل اللي هو القول التاسع، وهو قد صرح ما هو المراد من المقتضي وما هو المراد من المانع. والمقتضي المراد منه هو الاقتضاء، ليس المقتضي الذي هو اصطلاح وهو أحد أجزاء العلة وأهم أجزاء العلة، أهم أجزاء العلة مو هو المقتضي الذي ينسب له التأثير، سواء كان هذا مؤثر تكوينا كما في النار فإنها تؤثر في ماذا؟ في الحرارة، مؤثر تكوينها، أو كان ذلك مؤثرا اعتباريا، يعني الشارع جعله، كما في الوضوء غسلتان ومسحتان فهي تؤثر ماذا؟ تؤثر الطهارة، وكما في قول الزوجة لزوجها أو المرأة للرجل زوجتك نفسي فقال قبلت، المؤثر في تحقق العلقة الزوجية بينهما الرافعة للأشياء التي كانت محرمة بين الرجل والمرأة، واضح إن شاء الله، والتي تقتضي وجوب النفقة على المرأة إلى آخره. فسواء كان هذا الاقتضاء اقتضاء تكوينيا أو كان اقتضاء شرعيا لا فرق في ذلك، هذا المقتضي إذا كان المراد منه هو أحد أجزاء العلة وما ينسب له التأثير، ويقابله المانع نفس الكلام، المانع هو أيضا أحد أجزاء العلة، العلة هي المقتضي والشرط وعدم المانع. فهل المراد من المانع الذي يقابل المقتضي؟ نقول إذا كان المقتضي المراد منه غير هذا المعنى فيكون المانع أيضا المراد منه غير هذا المعنى. فالمقتضي في المقام ما فيه الاقتضاء، يعني ما فيه الاستعداد والمكنة للبقاء إلى الزمن الثاني، زمن الشك، لأن تارة يأتيني شيء لا مكنة له للبقاء، يعني ما إلى مكنة أن يبقى، كما مثلا إذا كنا نعلم بحياة زيد قبل 150 سنة، فقد من 150 سنة، فالآن هذا عنده مكنة للبقاء إلى هذا الوقت، قبل 200 سنة، قبل 300 سنة، واحد من الأجداد السابعين، الجد السابع، وهذا فقد وتوارثت الأجيال، ترجتكم فقد، ذهب إلى المكان الثاني الفلاني بعد ما رجع. فهم كانوا يعلمون بحياته، والآن هذا بيمكن يستصحب إلى هذا الزمان؟ ما بي. مثال هسه، مثال حي، زواج المنقطع. الزواج المنقطع ما بيقتضى إلى الديمومة والبقاء، لأنه محدد بماذا؟ محدد بمدة، بخلاف الزواج الدائم. الزواج الدائم هو لو ترك ونفسه، ترك وطبعه، فيه مدة بقاء واستمرار، صحيح؟ فيه مكنة، مو مثل الزواج المنقطع الذي هو محدد بفترة معينة. فعليه المقتضي هو المراد منه الاقتضاء، يعني ما كان فيه اقتضاء البقاء والاستمرار إلى الزمن الآخر الذي حصل فيه الشك. والمراد من الرافع والمراد من المانع هو ليس المانع الاصطلاحي أيضا، وإنما المراد منه الرافع، يعني الذي يكون سببا في قطع ذلك الاستمرار والبقاء. هذا بمكن للبقاء، وهذا جاء وقطع البقاء. مثال ذلك الطهارة، فإن الطهارة من شأنها أن تبقى لولا حدوث الناقض لها، لولا حدوث الرافع لها. ما هو الرافع لها؟ النوم مثلا، فالنوم إذا حصل هذا رافع لمن؟ رافع للطهارة. واضح إن شاء الله؟ مثال آخر بعد، مثل من؟ هو الزواج، الزواج الدائم، هذا فيه اقتضاء للبقاء والاستعداد للبقاء أو لا؟ ما هو الناقض له؟ الظهار مثلا، نستجير بالله، الطلاق، فهذا رافع للزواج، للعلقة الزوجية أو لا؟ وهكذا في غيرها. ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده، من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، من حيث استعداد الشيء وقابلية الشيء في ذاته للبقاء، هذا المراد من المقتضي، يعني الاقتضاء، اقتضاء البقاء. كالشك في بقاء الليل والنهار، فالليل والنهار قابل للبقاء أو لا؟ قابل للبقاء، ولو صحيح؟ قابل للبقاء والاستمرار أو لا؟ اي، فبيمكن القابلية او لا، ولو قبل اليقين بانه زال. واحنا ما نريد يقين، احنا نريد شك في الزمان اللاحق. واحد هم حتى الزواج الدائم يقول انا اقطع بعد ماكو زواج دائم، لاني اقطع بموت الزوج تحت، اقطع بالطلاق لانني سمعت الطلاق. فمو واحد يقول يا ما انا بوعد هاي النجوم طالعة وبس منتصف الليل بالضبط، وين مكنة بقاء النهار؟ لا، كل شيء بحسبه. أما إذا حصلت غيمة، جاءت غيمة سوداء، وحصل عندي شك بدخول الليل، أفطر يوم ما أفطر، أصلي صلاة المغرب أو لا؟ واضحة؟ حصل غيمة سوداء جاءت وغطت السماء، فصار الآن عندي شك، الآن المغرب حصل حتى أفطر وأصلي المغرب أو لا؟ نقول مقتضى بقاء النهار، النهار له مكنة للبقاء وينقطع من ذلك الزمان الذي علمنا به، علمنا به وانقطع، وأكو مكنة لبقائه، أكو مكنة لبقائه، فأستصحب بقائه. أما إذا قطعت بأن النهار لم يبقى إلى هذا الحال وقد دخل الليل، بعد أنا ما عندي شك، عندي قطع، فالمراد من البقاء والاستعداد إلى زمن الشك، يعني أكو شك. واضح إن شاء الله؟ زين. وخيار الغبن بعد الزمان الأول، الغبن، خيار الغبن واضح أنه إذا حصل غبن من قبل البائع للمشتري، غبنه، فتارة يكون جاهلا به حين العقد، وتارة يكون عالما به. بعد الزمان الأول يعني بعد لما غبنه كان جاهلا، المشتري كان جاهلا، إذا علم بالعيب وأبقى الحال على ما هو عليه. هنا شو يصير؟ يصير شك أو لا؟ واضح مثال الخياري ولا؟ ها عيني؟ في بقاء الخيار إلي؟ احنا عندنا الخيار حق يوم حق للمشتري، فتارة يكون جاهلا بالذي أعطاه الخيار، جاهل أنا ما أدري هاي العين اللي اشتريتها أنا مغبون به، ما أدري جاهل فاشتريتها من المشتري، هذا الزمن الأول. الزمن الثاني علمت بأني مغبون بالعين وأنه أخذ مني أكثر من مالها وأن فيها شيء يؤدي إلى أن يكون سعرها أقل من هذا، علمت. فلما علمت صار عندي شك ببقاء الحق إلي أو لا؟ صار عندي شك ببقاء الحق أو لا؟ فإن كان لي حق فأستصحب ماذا؟ أو عفوا أرتب الأثر وأرجع الحاجة، وإذا لم يكن لي حق لأني علمت وسكتت، الزمن الثاني علمت وسكتت. ف إذا علمت وسكتت يعني ليس لي الحق، واضحة؟ فعلى هذا راح يصير الظاهر ذني كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمن الأول، يعني ظاهرها أنها شك في المقتضي. واضحة إن شاء الله؟ أي ها؟ هذا تمثيل المن للشك في المقتضي، أي أن الخيار بعد الزمان الأول يشك فيه أنه باق أو ليس بباق، يعني شك في المقتضي مو رفع. وأن الليل فيه صلاحية البقاء إلى هذا الزمن حتى يجوز لي الأكل والشرب، أو النهار يجوز لي فيه قابلية البقاء إلى هذا الوقت فأبقى على صيامي ولا أصلي صلاة المغرب. ها زين، المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل. أنا صار عندي اشتباه لأنه الليل والنهار هو واحد من الأمور التي فيها خلاف في جريان الاستصحاب فيها، هذا سببه أن البعض يرى أن الاستصحاب يجري في الزمانيات والبعض لا يرى جريان الاستصحاب في الزمانيات، فصار عندي اشتباه. فهذا تمثيل لمن أنا مثلته للشيخ علي اعتراف، أنا مثلته لإمكان جريان الاستصحاب في الزمانيات. لا، هو الظاهر يريد المصنف هنا أنه يرى أن الليل والنهار ليس له استعداد للبقاء لأنه ينقطع، ينقطع بنفسه صحيح له فترة وينتهي مثل العقد المنقطع. خيار الغبن نفس الكلام، إنما هو له في الزمان الأول، في الزمان الثاني بعد أن علم به وأبقاه ثم بعد ذلك أراد أن يرجعه فشك في أن الخيار باقي أو لا، فهذا ليس له استعداد لأنه لو علم به وأمضاه انتهى سقط حقه. فخيار الغبن له مدة مثل خيار الحيوان، إيش قد إلى خيار الحيوان؟ 3 أيام وينتهي، يعني محدود بمدة لا بقاء واستمرار له، مو لوجود الرافع هو الذي رفعه، لا هو بنفسه ينتهي مثل الزواج المنقطع. فهذا صار عند اشتباه، هذا تمثيل للشك في المقتضي وعليه. فلو التزمنا بهذا القول من كان يشك في الليل ليس له أن يستصحب بقاء، ومن كان يشك في النهار ليس له أن يستصحب بقاء، لأن هذا من قبيل الشك في ماذا؟ الشك في المقتضي. فيفهم منه أن ليس المراد منه المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي مقتضي الحكم يعني ملاكه، فالأصوليون يستعملون على كلمة المقتضي ويريدون ملاك الحكم، يعني وهي مصلحة المصلحة والمفسدة التي دعت الشارع أن يشرع حكما وجوبيا إلزاميا، وجوبيا كان أو تحريميا. فليس المراد من المقتضي هو مقتضي الحكم يعني ملاك الحكم ما فيه من المصلحة والمفسدة، لا ليس المراد منه هذا، كما أنه ليس المراد منه المقتضي الذي في بابل العلل الذي يكون أحد أجزاء العلة وأهم أجزائها، ليس المراد منه، وإن المراد منه القابلية والاستعداد، أي الملاك والمصلحة فيه، ولا المقتضي لوجود الشيء من باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي أو التكويني. هسه احنا التكويني خارج عن كلامنا، كلامنا في الشرعيات، لكن هو أيضا يطلق المقتضي على الأسباب التكوينية، مثل أن يقال إن الوضوء مقتضي للطهارة، فالوضوء بهذا الاصطلاح مقتضي للطهارة، هذا خارج عن محل الاستصحاب، صحيح؟ لكن الوضوء بما فيه قابلية واستعداد لبقاء أثره إلى الزمن الآخر لولا الرافع، هذا الشيء يصلح، يصلح أن يكون مثال لما نحن فيه. فإذا الوضوء يصدق عليه أنه مقتضي من الباب ما نحن فيه، وهو الاستعداد والقابلية، لأن الوضوء فيه استعداد وقابلية للبقاء لولا حدوث النوم. إذا واحد ما يصير عنده ناقض لمدة 10 سنوات، أفرض باقي الوضوء ينتهي، باقي، فهو له البقاء والاستعداد لولا الرافع. فإذا الوضوء بهذا الاصطلاح يكون داخل في محل الكلام. أما إذا نظرنا إلى الوضوء بما أنه مقتضي، يعني يؤثر الطهارة، هو الذي أثر وأوجد الطهارة، فهذا خارج عن محل الكلام، لأن ليس المراد من المقتضي المؤثر الذي ينسب له التأثير، بل المراد منه الاستعداد والبقاء. وعقد النكاح نفس الكلام، عقد النكاح تارة نرى أنه مؤثر لوجود الزوجية التي ترتب عليه الأحكام، وتارة نرى أن عقد النكاح فيه قابلية واستعداد للبقاء إلى أن يحصل الرافع، وهو مثلا الظهار أو الطلاق، نستجير بالله. وعقد النكاح مقتضي للزوجية، بل المراد نفس استعداد المستصحب الذي نريد استصحابه، فيه استعداد في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل، من نفس الدليل فهمت أن فيه قابلية، أو من الخارج، فهمنا من قرينة خارجية غير الدليل أن هذا باق ومستمر لولا حصول ذلك الرافع. ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ. والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي، على هذا فيه نوع من التسامح، لأن المقتضي يعني يريد الاقتضاء، اقتضاء البقاء والاستمرار، فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام على أنه يراد منه المقتضي في باب ملاك الحكم، لأن هذا اصطلاح عند الأصولين، أو المقتضي الذي يؤثر أثره، هذا عند الفلاسفة مثلا أو المتكلمين، وهذا الذي يدعو إلى بيان مراد الشيخ. لماذا؟ لأن البعض فعلا قد وقع في إيهام، فبين أن هذا لا يجري فيه الاستصحاب على كلام الشيخ، فكيف الشيخ هنا أجرى الاستصحاب؟ نقول له ليش ما يجري استصحاب على رأي الشيخ؟ يقول لأن هذا مقتضي الحكم، يعني في ملاك الحكم، شك في ملاك الحكم، والشك في ملاك الحكم لا يجري فيه الاستصحاب. نقول له مراد الشيخ ليس المقتضي بمعنى ملاك الحكم ما فيه من المصلحة والمفسدة، وإنما مراده الاستعداد والبقاء. يعني فعلا قد وقع الإيهام من بعض محشي كتب الشيخ قدس الله نفسه، من أنه كيف يجري الاستصحاب وهو يرى عدم جريان في الشك في المقتضي؟ ليش؟ يقول هذا شك في مقتضي الحكم، في ملاك الحكم، مع أن الشيخ لم يقصد هذا المعنى. لذا قال توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه، يعني المراد من المقتضي الاقتضاء، اقتضائه للبقاء، لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. أما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه غير المانع الذي هو أيضا عدمه أحد أجزاء العلة، مو ذاك، وإنما المراد المانع الرافع الذي يرفع ذلك الاستعداد للبقاء، هذا باستعداد للبقاء لولا الرافع، هذا الرافع جاء، مثل النوم فهو رافع لبقاء الطهارة، مثل الطلاق فهو رافع لبقاء الزوجية، وهكذا في غيرها. فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداد المستصحب وقابليته للبقاء لولا تحقق هذا الرافع، لولا طرو الرافع، كما صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام الرافع على أقسام، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أن الرافع ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الشك في وجود الرافع مع القطع برافعيته، والشك في رافعية الموجود مع القطع بوجوده. إذن اثنين. واضح إن شاء الله؟ فتارة نقطع بأن هذا رافع لكن شكينا في وجوده، مثل من؟ مثل النوم، نقطع بأنه رافع وناقض المن لبقاء واستمرار الطهارة، لكن شكينا هو هاي الخفقة والخفقتان حصل بها النوم يوم ما حصل، هاي لما غمض عيونه ولم يرى شيء، حرك بجنبه شيء ولم يشعر به، تحقق النوم يوم ما تحقق، صار شك في ماذا؟ شك في ماذا؟ في رافعية الموجود وفي وجود الرافع، شك في وجود الرافع، جيد، شك في وجود الرافع، هذا القسم الأول، فهو قاطع برافعية النوم لكن شك في تحققه، تحقق أو لا. القسم الثاني: لا، شك في رافعية الموجود، يعني يقطع بتحقق شيء لكن هذا رافع يوم رافع، مثلا كأن يكون هو عالم برافعية النوم، صحيح؟ وقد تحقق منه شيء، هسه مو عالم برافعية النوم، عفوا، تحقق منه شيء وهي إغماض العينين، لم يرى شيء، لم يسمع، حرك في جنبه مو لم يسمع، حرك في جنبه شيء ولم يشعر به، فهنا هذا تحقق شيء وما تحقق، يقطع بحصول شيء لكن شك أن هذا مصداق للنوم أو لا، أو هذا يصدق، واضحة؟ هذا مصداق للنوم أو لا؟ فهنا ماذا صار عنده؟ شك في رافعية الموجود، مو شك في ماذا؟ في وجود الرافع، في تحقق الرافع، لا، شك في رافعية هذا الموجود، رافع أو مرافع، هو عند عقد زوجية وفي حالة غضب وفي حالة عدم شعور من دون وجود الشهود طلق، تلفظ بالكلمة، فصار عنده شنو؟ شك في ماذا؟ فهو تحقق عنده شيء، يعني يقطع بوجود شيء لكن شك في ماذا؟ بأن هذا اللي تحقق رافع للزوجية أو لا، لأني في حالة غضب وعدم وجود شهود وتلفظت بالكلمة لا بهيئتها الصحيحة، يعني مو بالهيئة الشرعية وإنما بهيئة عرفية بعد ما أريدها، بعد إلى من هالكلام هذا، هي فلتذهب إلى أهلها، من هالقبيل هذا، فهذا شك في ماذا؟ في رافعية الموجود، هذا الأمر الذي وجد وتحقق هو رافع للزوجية أو لا، واضح إن شاء الله؟ زين. وهذا القسم الثاني اللي هو شك في رافعية الموجود أنكره المحقق السبزواري قدس الله نفسه صاحب ذخيرة المعاد بأنه ليس حجة ولا تدل عليه الأخبار، وهو التقسيم، وهو التفصيل العاشر الذي ذكره المصنف بعد التفصيل التاسع. وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامها الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح المقصود الشيخي. أولا، نأخذ بس الأول، الشك في وجود الرافع، ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، يعني هو عالم بسبق الطهارة والآن شك تحقق منه البول أو لا، تحقق منه النوم أو لا، مع العلم بناقضيته برافعيته، وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية. يقول القسم الأول لا يعني به المصنف إلا أن يكون اللي هي شك في ماذا القسم الأول؟ في رافعية الموجود، يعني صحيح؟ عفوا، شك في لا لا، في وجود الرافع، شكر في وجود الرافع القسم الأول على ترتيبه، مو شك في يعني نقطع برافعيته وشككنا في تحققه، شك في وجود الرافع. هذا القسم الأول وهو الشك في وجود الرافع، يقول المصنف لا يقصد منه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه إلا الشبهة الموضوعية، لأن جريان في الشبهة الحكمية معناه شنو؟ هو عالم بتحقق الوجوب وشاك في أن الوجوب قد رفع أو لا، في واضحة؟ شاك في تحقق وجود الرافع أو لا. الرافع للوجوب شنو؟ نسخه. وقد تقدم الكلام في ماذا؟ في قضية النسخ. حتى الأخباريين يقولون إذا كان شكا يعود في الأحكام متقدم عندنا، إذا كان الشك يعود إلى نسخ الأحكام فنستصحب بقاء الحكم. فلذا يكون القسم الأول منحصر في الشبهات الموضوعية. ما هو القسم الأول؟ فيما لو كان شك في وجود الرافع، يعني نقطع برافعيته شككنا في تحققه، فالنسخ نقطع بأنه رافع لاستمرار وبقاء الوجوب وشككنا في تحقق النسخ. تقدم عندنا شككت في تحقق النسخ، قد تقدم من المصنف في الباب الذي بحث فيه النسخ أن إجماع المسلمين على أن النسخ لا يتحقق إلا بالعلم بالقطع، ولا يتحقق بمن؟ بالشك. انت هنا شكيت في تحقق النسخ، واضحة الفكرة؟ لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها في الشبهة الحكمية ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، يعني من الذي يرفع الوجوب؟ نسخه. والآن النسخ نقطع برافعيته وشككنا في تحققه، يقول الشك في النسخ ينزل منزلة العدم. لماذا؟ لأن النسخ لا يثبت إلا بالقطع كما عليه إجماع المسلمين تقدم من المصنف، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه، وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال إجماعي بل ضروري، والسر في ذلك لأننا استصحبنا بقاء الحكم، يقول لا، وإنما السر في ذلك أن النسخ لا يثبت إلا بالقطع. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب فيه، لا لأجل حجية الاستصحاب، وإنما الإجماع قائم على أن النسخ لا يثبت إلا بدليل قطعي. وفي المقام احنا شاكين، هذا تمام الكلام في الشك في وجود الرافع. إذن الشك في وجود الرافع هو من أبرز المصاديق للتفصيل التاسع، قول التاسع، وهو مختص بمن؟ وهو مختص بالشبهات الموضوعية. الشك في رافعية الموجود يعني نقطع بتحقق شيء لكن شككنا أن هذا رافع أو لا. هذا اللي هو على صور ثلاثة يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.